صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. قال الشارح رحمه الله: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه، يدل على نجاسته من غير تغير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل قاله في المنتقى.
هنا القسم الثالث، يقول المؤلف: ثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأنه زالت عنه الطهورية التي بها ارتفع الحدث وبها يزول الخبث. لكن عند الضرورة استعمله في شرب في شيء من البول لكنه مضطر وشربه فليس عليه شيء، هذا من باب الضرورة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث ذهب كثير من أهل العلم إلى صحته، لأن ظاهر السند الصحة، صححه ابن خزيمة والحاكم على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وابن معين، فهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم بالنظر إلى ظاهر السند، فظاهر السند الصحة، ورجاله كلهم رجال الشيخين، ولذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين، لكن أعرض عنه الشيخان فلم يخرجاه لأنه فيه كلام، فمنهم من ضعفه من لعدة أمور. الأمر الأول قالوا لما فيه من الاضطراب في السند، فإنه يروى عن فلان ثم يروى عن فلان ثم يروى عن فلان، فقالوا هذا اضطراب يضعف بالحديث، وإن كانوا كلهم ثقات لكن مرة يروي الراوي عن هذا مرة عن هذا، فهذا اضطراب ضعف بالحديث. وقالوا أيضا فيه اضطراب في المتن، فإنه جاء في هذا اللفظ: إذا بلغ الماء قلتين، وفي بعض الألفاظ: إذا بلغ قلتين أو 3، وذكروا لفظا ثالث: إذا بلغ الماء قلة، فقالوا هذا اضطراب في اللفظ أيضا يضعف بالحديث. ورد 40 قلة، لكن هذا اللفظ منكر، هذا اللفظ منكر، 40 قلة على منكر، لكن هذه الألفاظ اللي يعني قريبة من بعض، قلة قلتين أو 3، فهذا أيضا قالوا اضطراب في المتن يضعف بالحديث. وأيضا من العلل التي ذكروا في الحديث قالوا: التحديد بالقلتين هذا لا يعرف، هذه القلة لا تعرف، لذلك اختلفوا هل يقل الهجر أم لا، في خلاف، فكثير من الناس لا يعرف هاتين القلتين حتى تكون حدا فاصلا بين الماء الذي ينجس والماء الذي لا ينجس. فلو سألت العامة الآن، يعني جمهور المسلمين الآن، تمسك تقول لهم حدد لي الماء الذي ينجس من الماء الذي لا ينجس، لو ما يعرف القلتين كم، ما هي، هل يقل الهجر أو غيرها. وأما رواية قل الهجر فإنها ضعيفة، جاءت في بعض الطرق لكنها ضعيفة جدا، فلم تثبت في الحديث. فقالوا يعني هذا الحديث ذكر القلتين، فهاتان القلتان لا تعرف، هل يقل الهجر أم لا، ما هي هذه القلة. فيبعد أن يحدد شيء يتعلق بالطهارة يحتاجه المسلمون في اليوم والليلة مرارا، ويعلق بشيء ليس بمعروف تماما عندهم، ويحصل فيه خلاف في تقديره، هذا أيضا ما يضع في الحديث. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أن الحديث صحيح، وأن هذا التنويع في المتن ليس اضطرابا مضعفا للحديث، لأنه روي عن أئمة ثقات من رجال الصحيحين، مرة يرويه بهذا الطريق ومرة يرويه بهذا الطريق، فيكون الحديث محفوظا عنده من جميع الطريقين من جميع الطرق، فلا يكون هذا قادحا في الحديث، لأنه يمكن أن الراوي الثبت الثقة يروي الحديث، يسمع الحديث من أكثر من شخص، فمرة يروي عن هذا مرة يروي عن هذا، ليس من باب الشك والاضطراب لا، لكن من باب أنه ضبط الحديث وسمعه من الطريقين جميعا، فهو مخير إن شاء رواه من هذا وإن شاء رواه من هذا، فكون يرويه على هذا الوجه أحيانا وعلى هذا الوجه أحيانا لا يلزم منه الاضطراب، لا سيما إذا كان الراوي ثقة، إذا كان الراوي ثقة فإنه يغتفر منه هذا التنويع، يحتمل منه أنه من الثقات الأثبات، فيحتمل بخلاف الراوي الذي له أوهام عرف بالأغلاط والأوهام، فإنه إذا تردد هذا يحمل على أنه خطأ، فهذا إذن يمكن أن يغتفر، هذا التردد أو التنويع يمكن أن يغتفر. وكذلك يعني هذه الروايات يقال شاذة، وهذه الرواية أصح الروايات، إذا بلغ الماء قلتين، فرواية قلة رواية قلتين أو ثلاثا هذه شك فتترك ويؤخذ بالذي لم يشك فيه الراوي، وقلة شاذة فلا تؤثر على الرواية الصحيحة التي ظاهر سندها الصحة. وأما الجواب عن قول القلال لا تعرف، يقال إنها معروفة عند العرب، كما قال الشافعي رحمه الله حمل على قلال هاجر، قال لأن لورودها في أشعار العرب، فإنه كثر ورود قلال هاجر في أشعار العرب، فدل أنها معروفة عندهم، أنها معروفة عندهم، وأنه إذا أطلقها المتكلم فإنه يريد هذه القلال المعروفة في هاجر، وهاجر يراد بها الآن تسمى الأحساء. وكذلك جاء في حديث المعراج، في حديث المعراج ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه نبق سدرة المنتهى بقلال هجر وصرح بذلك، فإذا نبقها كقلال هجر، هذا يدل على أن قلال هجر معروفة وأنه يمثل بها، فإذا جاء الحديث مطلقا قلتين فإنه يحمل على المعروف عندهم وهي قلال هجر وهي معروفة، قدرها العلماء القلة تأتي قردتين وشيئا، وجعلوا هذا الشيء نصفا على سبيل الاحتياط، فتكون القلتان قرابة خمس قرب، والقربين المعروفة الماء الذي يوضع في جلد الشاة بعد الدبغ، القربة معروفة كثير من الناس لحق عليها، يعني كان مستعملة إلى عهد قريب. فإذا الحديث هنا يدل على الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوق واضح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معناه أنه ولو وقعت في النجاسة أنه لا ينجس، إذا كان قلتين فأكثر، أنه كثر فيتحمل نجاسة، ماء خمس قرب أو ست قرب وقعت في نقطة من بول أو نقطتان أو ثلاث قليل لم يؤثر والمغير أوصاف الماء لم يحمل الخبث، فإنه يبقى طاهرا، هذا المنطوق هذا واضح. لكن ما هو المفهوم؟ مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه إيش؟ يحمل الخبث. هل هذا على عموم أطلاقه أنه يعم كل ما دون القلتين وقعت فيه نجاسة ينجس ولو لم يتغير؟ هذا هو الذي ذهب إليه المؤلف والمشهور من المذهب، أن ما دون القلتين ينجس بالملاقات مطلقا في جميع الصور، لو عندنا ألف ماء دون القلتين وقع في كل واحد نقطة من بول فإنه تنجس جميع هذه المياه بلا استثناء، لأنه قالوا هذا هو مفهوم الحديث. والمسألة فيها خلاف، القول الثاني وقول مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المفهوم ليس على إطلاقه، وأنه إذا كان دون القلتين مفهوم الحديث أنه قد يحمل وقد لا يحمل، إذا كان فوق القلتين لم يحمل قطعا إلا ما غلب على لونه وريحه أو طعمه، وهذا بالإجماع، يعني إذا تغير هذا ينس بالإجماع ولو كان ما كان ولو بلغ ما بلغ، لكن ما دون القلتين فإن المفهوم هنا لا عموم له، المفهوم ليس له عموم لأن دلالته ضعيفة، فيصدق المفهوم ولو بصورة واحدة. معنى ذلك أنه إذا كان دون القلتين عندنا عشر مياه في عشر أواني فيها مياه وقعت فيها نجاسات، فهنا يعني مختلفة كثيرة وقليلة، فهنا يقال إنه المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، فإذا نجس واحد من هذه العشرة فإن المفهوم قد حصل، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ القلتين أكمل فقد يحمل وقد لا يحمل، لا يلزم أنه يحمل مطلقا، ليس بلازم، فهذا المفهوم صحيح، إذا كان دون القلتين فإنه قد يحمل وقد لا يحمل. طيب قد يقول قائل إذا ما استفدنا شيئا، يعني إذا كان فوق القلتين أيضا قد يحمل وقد لا يحمل، لا يحمل الخبث لكنه إذا تغير نجس بالإجماع، فإذا حتى الذي أكثر من قلتين قد يحمل الخبث، إذا قلنا ما دون القلتين قد يحمل وقد لا يحمل ما أتينا بجديد، فما فائدة الحديث إذن؟ فالجواب على هذا أن يقال له فائدة، وأن ما دون القلتين تعرضه للتغير أكثر مما فوق القلتين، ما فوق القلتين يندر أن يتغير كمياه البرك ومياه الأبار الثابتة ومياه الغدران، هذه كثيرة يندر جدا أن تتغير لكثرتها، أما ما دون القلتين المياه التي في الأواني قربة نصف قربة أو أكثر أو أقل، هذه تعرضها لحمل الخبث أكثر. فما هي الفائدة أيضا، ما هي الفائدة نخرج منها نخرج بها من هذا الحديث، أنه إذا كان دون القلتين فيحصل الاحتراز والتحري والنظر، لأن احتمال النجاسة وارد وليس نادرا، فهنا يكون فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن تحفظ الماء الذي دون القلتين تحافظ عليه ولا تعرضه للنجاسة، والأمر الثاني إذا وقعت النجاسة أنك تتحرى، إذا وقعت النجاسة تنظر هل أثرت في لونه، هل أثرت في طعمه، هل أثرت في ريحه، فهنا يجب التحري لاحتمال حمله للنجاسة. إذن القول الراجح وقول شيخ المذهب مالك وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء إذا كان دون القلتين لا ينجس بمجرد الملاقات، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النجاسة عين خبيثة إذا وجدت وجد حكمها، فإذا وقعت نقطة من البول في قربة واستهلكت ولم يبق لها أثر من لون أو طعم أو ريح فلا وجه لتنجيس الماء، لأنه لا يزال طيبا، ماء طيبا ليس فيه خبث، فيكون طاهرا ويكون طهورا يعني. طيب المؤلف هنا أورد علينا إرادا قويا، وهو ما ورد فيما يتعلق بالكلب، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه ثامنة بالتراب، قول اغسلوه سبعا يدل على إيش؟ على النجاسة، مع أنه لم يشترط التغير، والغالب أنه إذا ولغ الكلب في الإناء أنه ما نرى شيئا، ما نرى نجاسة، والغالب أنه ما يكون له طعم ولا ريح، ولغ الكلب في الإناء، وفي لفظ إذا شرب الكلب في الإناء، فإذا شرب الكلب أنه فيه ماء، وقال وأمر بإهراقه، فأمر بإراقته عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، وفي لفظ قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، طهور معناه أنه تنجس، فهذا الآن إيراد قوي، قال هذا يقولون هذا دليل على أن الماء إذا كان قليلا أنه ينجس بمجرد الملاقات لهذا الحديث، لأن ولوغ الكلب ليس له لون معين وليس له طعم وليس له ريحة واضحة، فما هو ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بنجاسة الإناء ونجاسة الماء، وأمر بإراقة الماء وغسل الإناء سبعا، فهل نقول هذا دليل واضح ويسلم به على نجاسة ما دون القلتين وإلا يمكن الجواب عنه. فالجواب سبحانه
حديث الكلب ليس للنجاسة ولذلك أمر بغسله 7 مرات.
تقول طهور إناء أحدكم، رواية مسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، صريحة في أنه نجس، أن هذه ما تحتمل التأويل، ولا يمكن يقال أنه أهراق الماء لا يلزم منه النجاسة وكذا، لكن قال طهور فهذه صريحة في النجاسة.
لكن الظاهر أنه يعني 7 مرات تدل على أنه في شيء من التعبد.
لا نخالف، بس 7 مرات نجاسة مغلظة كما قال الفقهاء، نجاسة النجاسة قسم 3 أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة، فهذه نجاسة وزيادة، ما دام أمر بغسل 7 مرات هذه نجاسة شديدة. وقال طهور أنه لا يطهر إلا بالغسل 7 مرات إحداهما بالتراب. ما شاء الله الأجوبة كثيرة. لا الطهور يعني عندنا قاعدة أن الاصطلاح يرجع فيه إلى المتكلم، فإذا تكلم أهل الطب في الطهارة يعنون النظافة والنزاهة وكذا، تكلم أهل الشرع في الطهارة يعنون النجاسة الشرعية، فكل يؤخذ مصطلحه أو يفهم مصطلحه منه. فإذا تكلم الشارع عن طهارة ونجاسة فهي الطهارة الشرعية وليس فيها النزاهة التي قد يستعملها أهل اللغة ونحو ذلك. فنحن الآن نتعامل مع كلام الشارع، فإذا قال طهور لا يقصد بمجرد النزاهة والنظافة، لا يقصد الطهارة الشرعية. في النخل هذه تحمل على الطهارة النزاهة، لأنه لا يمكن حمله على النجاسة الاصطلاح الشرعية، لأن الفم ما أحد يقول بنجاسته، فلا يمكن أن ينجس الفم. فإذا لم يمكن حمله على المعنى الشرعي تحمل على المعنى اللغوي، لكن لابد من قرينة تصرفها. هنا لا أحد يقول بنجاسة الفم، فالقائل الأصل أن تحمل على الصلاح الشارع إلا بدليل أو قرينة. نعم. هذا خاص بالكلب، لماذا؟ لأن نجاسة الكلب مغلظة، فإذا فالحكم للنجاسة المغلظة شيء والحكم للنجاسة المخففة شيء آخر. فنقول نعم نسلم أن الإناء أنه نجس وأنه لا بد أن يطهر، لأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن تأويله ورده. الطهور إناء أحد، نقول نعم طهور، الإناء نجس بولوغ الكلب، لكن نقول ولوغ الكلب نجاسة مغلظة ولذلك تغسل 7 مرات، فلا يمكن يقاس عليها عموم النجاسات، لأن هذه نجاسة خاصة ولها حكم خاص مغلظ، فكيف نقيس عليه بقية النجاسات؟ نقول هذه نجاسة مغلظة، ويضاف إلى ذلك ما فيه من الضرر الصحي، فإن الكلب فيه كما تعلمون يعني يقال في لعابه الدودة الشريطية، لأنه يلعق دبره بلسانه، هذه عادة الكلب إذا قضى حاجته فإنه يلعق دبره بلسانه، وهذه الدودة تكون في بطنه فتخرج يرقاتها مع رجيع الكلب، فإذا لعق دبره علقت هذه اليرقات في لسانه، علقت بلسانه، فإذا ولغ وقعت هذه اليرقات في الإناء كما ذكر أهل الطب، فإذا شرب الإنسان فإنه معرض لدخول هذه اليرقات في جوفه فيحصل له انتقال المرض. فيقال إنه نجاسة مغلظة وفيها هذا الضرر الصحي فلا يقاس عليه بقية النجاسة. ولذلك نقول إذا وقعت نقطة بول إذا قسناها على الإناء، إذا قسناها على نجاسة الكلب نقول يلزم أيضا أن يراق الماء الذي وقعت فيه نقطة من البول ويغسل 7 مرات ويعفر إحداهن بالتراب، وهذا لا يقول بأحد فيما أعلم إلا إذا كان في قول شاذ، فيقال هذا خاص من نجاسة الكلب لأنها نجاسة مغلظة فلا يقاس عليها. والخنزير الصواب أنه لا يقاس على الكلب أيضا لأنه موجود ومعروف وذكر في القرآن ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا خلاصة المسألة هذه أنه إذا كان فوق قلتين فالغالب أنه لا يندس، فلا يعني يشرع التحري، لأنه قليل إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإذا كان دون القلتين فإنه يتأكد تحرز منه، لأن احتمال النجاسة وارد. فإن وجدنا أنه تغير حكمنا بنجاسته، وإن كانت النجاسة قليلة ولم تؤثر فإنه يبقى طهورا، إلا فيما يتعلق بالكلب فإنه يستثنى بالنص، فإنه ينجس مهما كان. إذا ولغ الكلب في الإناء أو شرب منه فإنه ينجس ويجب إراقة الماء أو غيره ويغسل 7 مرات فداهن بالتراب. لا الحديث الإناء في القليل عن أشياء كثيرة، الماء لا ينجسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. تقدم حديث البضاعة أنه يلقى فيها لحوم الكلاب، يلقى فيها الحيض والنتن ولا تضر.
قال رحمه الله: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا.
هذا ما في دليل، لكنه لا أحد يخالف في هذا، لا أحد يخالف في هذا، أنه إذا رأينا الماء ولو كان 6 قرب أو أكثر صب فيه بول كثير، قربة من البول مثلا، وصار لونه أصفر ورائحة البول موجودة في الماء، هل يقول أحد أنه طهور مع أنه أكثر من قلتين؟ لا يمكن. ولذلك أجمع العلماء على أنه ينجس ولو لم يكن هناك دليل خاص، هذا ما يمكن يخالف فيه أحد.
قال رحمه الله: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، أي عاد إلى طهوريته.
يعني هذا الآن يدل على أن النجاسة، أن الحكم يتعلق بعين النجاسة، إن زالت زال الحكم. هذا ماء فيه نجاسة لكن النجاسة هذه أزيلت هذه النجاسة من الماء، عذرة ونحو ذلك أزيلت، والماء بقي أياما في الشمس حتى زال الأثر فلم يبق لون ولا طعم ولا ريح، فإنه يعود طهورا. سواء زالت النجاسة بفعل الآدمي أو بفعل الله جل وعلا فإنه يكون لا فرق بين هذا وهذا، لا يحتاج إلى نية، لأن المعول على النجاسة. مثل نجاسة الثوب لو زالت بدون فعل آدمي بنزول المطر فإنه يطهر، وإذا أزاله الإنسان أيضا يطهر. فالمياه مثلا مياه المجاري التي يسمونها تصفى وتنقى بالأجهزة وكذا تحلية ونحو ذلك فإنها تطهر ولو كانت نجسة. مياه مجاري إذا عزلت النجاسة ونقيت فإنها تطهر.
والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رحمه الله: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 5 قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا.
قدم الكلام في هذا، وأن وروده في ألفاظ الحديث ضعيف، لكنه ورد في حديث المعراج، فهذا مما أيضا يستأنس به.
وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع، ونصف سبع سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما أي قلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره.
واضح حديث بئر بضاعة سعيد، واضح أن حتى لو كانت موجودة عين الناس، يعني ماء فيه عذرة في إنسان سأتبرز في الماء وهو كثير، وترى العذرة في الماء لكنه كثير ولم يتغير فيبقى طهورا ولو كان عين النجاسة موجودا.
وإن شك في كثرته فهو نجس لأن الأصل كونه دون القلتين.
هذا على هذا التقعيد أنه ما دون القلتين ينجس مطلقا، على هذا التقعيد صح، لكن على القول الراجح أنه إذا شككنا في الطهارة والنجاسة وبلغ القلتين أو لم يبلغ فالأصل ما هو الطهارة، وأن لا نحكم النجاسة إلا إذا تغير الماء بالنجاسة.
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي.
هذه المسألة فيها خلاف، إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، يعني اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، عنده ماءان في إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس، اشتبه عليه، على المذهب سهل تصوير المسألة أن النجس وقعت في نقطة من البول وزال أثر وما لها أثر، لكنه نسي في أي الإناءين وقعت، تصويره على المذهب سهل لأنهم ينجسون بمجرد الملاقات مطلقا. لكن على قول الصحيح هل يمكن أن ترد هذه المسألة أم لا؟ هل يمكن أن ترد أن نقول الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة؟ لكن نقول يمكن أن ترد هذه المسألة، كما لو مثلا وقع الماء فيه صفرة، واحد فيه صفرة طبيعية من أي شيء والثاني فيه صفرة بول وكلاهما الصفرة ظاهرة مغيرة لون الماء لكن اشتبه عليه، قد تكون الرائحة ليست واضحة، اشتبهت عليه الرائحة رائحة البول أو الصفرة صفرة الدواء أو شيء فيه رائحة أيضا غريبة فلم يستطع أن يجزم ويعلم يقينا أن أحد العينين فيه بول والثاني فيه صفرة من سائل آخر لكن التبس عليه، هل هو هذا أم هذا؟ هذه المسألة يمكن ترد والتبس عليه، ما يستطيع أن يميز المتغير بالبول من المتغير بالطاهر، فهنا المسألة فيها خلاف، منهم من قال كما سمعنا في كلام المؤلف أنه لا تحرى وأنه يترك الجميع ويتيمم بلا إراقة لأنه في حكم المعدوم، لأنه مأمور بالطهارة بماء طهور وتعذر عليه الوصول إليه فيترك الجميع ويتيمم. والقول الثاني أنه يتحرى لأن أحد الماءين طهور يقينا وهو موجود، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، والماء موجود لكنه لا يعرف عينه فيتحرى إن كان هناك سبيل للتحري، إن كان هناك سبيل للتحري. واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه، مع أنه يمكن أن يكون مخطئا إذا شك بعدد الركعات ثلاثا أو أربعا لكن يغلب على ظنه أحد الأمرين فإنه يرجح يتحرى، أنه يمكن أن يخطئ وله أن يحتاط ويطرح الشك ويبني على اليقين على الذي متأكد منه، هذه ثلاثة أو أربع يجعله ثلاث مطلقا، هذا إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يطرح الشك ويأخذ باليقين، إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى. فهنا نقول إذا استوى الأمران يترك الماءين ويتيمم، وإذا غلب على ظنه بالقرائن والتحري أن هذا هو الطاهر أو الطهور فإنه يجوز له أن يتحرى وأن يعمل بغالب ظنه وأن يتوضأ به.
قال رحمه الله ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة.
نعم، إذا علمت أن هذا الماء نجس ورأيت أحدا يريد أن يتوضأ به ولم يشعر فإنك تعلمه، لأنه الآن يفعل حراما وأنت تعلم، وإن كان معذورا بالجهل لكنك لست بمعذور. الله عليه وسلم.